بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال الشيخ المصنف رضوان الله تعالى عليه: التاسع إنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع. هذه هي المقدمة التاسعة في مسألة اجتماع الأمر والنهي. انتهينا في المقدمة الثامنة إلى أن المجمع يعني الفعل الذي يصدق عليه متعلق الأمر ومتعلق النهي، أن هذا المجمع لكي يدخل في مسألتنا وبحثنا وتجري فيه أحكام هذا البحث لا بد أن يتوفر ويشتمل على ملاكي الوجوب والحرمة، أن يتوفر ويشتمل على المصلحة التي دعت المولى إلى أن يشرع الوجوب على الصلاة، ويشتمل على المفسدة التي دعت المولى أن يشرع الحرمة على الغصب. هذا ما انتهينا منه في المقدمة الثامنة. الآن في هذه المقدمة التاسعة يقع البحث عن كيفية إحراز وجود الملاك في هذا المجمع، كيف نحرز وجود مصلحة المصلحة الصلاتية أو المفسدة الغصبية في هذا الفعل الصلاة في الأرض المغصوبة، كيف نحرز ذلك؟ تارة نريد أن نستكشف وجود ملاكي الوجوب والحرمة في هذا المجمع من خلال نفس هذين الدليلين، صلي ولا تغصب، وتارة نريد أن نستكشف وجود هذين الملاكين من دليل خارجي غير هذين الدليلين. إذن يوجد لدينا حالتان: الحالة الأولى إذا كان عندنا دليل خارجي غير هذين الدليلين، غير صلي ولا تغصب، كان لدينا دليل خارجي يدل على أن هذا الفعل الذي يصدق عليه متعلق الأمر كما يصدق عليه متعلق النهي، يعني يصدق عليه الصلاة والغصب، هذا الفعل يشتمل على المصلحة الصلاتية الشديدة كما يشتمل على المفسدة الغصبية الشديدة. إذا كان لدينا دليل خارجي يدل على ذلك مثل الإجماع، مثلا قام الإجماع على ذلك، أو مثلا لدينا دليل عقلي قطعي على ذلك. طبعا هذان مثالان فرضيان وليس لدينا مثال واقعي لهذه الحالة. خب، هذه هي الحالة الأولى، الدليل الخارجي قام على وجود الملاكين. خب، في هذه الحالة سوف يدخل هذا المجمع في مسألة اجتماع الأمر والنهي بلا شك، سوف تترتب عليه أحكام هذه المسألة وآثارها. يعني إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي سوف يكون لدينا في المقام حكمان، وجوب وحرمة، وإذا قلنا بامتناع الاجتماع سوف يكون هناك حكم واحد وهو الحكم الأقوى ملاكا. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أنه لا يوجد لدينا ما يدل على وجود الملاكين في هذا المجمع إلا نفس هذين الدليلين، يعني نريد من خلال هذين الدليلين أن نثبت وجود الملاكين المصلحة الصلاتية الشديدة والمفسدة الغصبية الشديدة، أن نثبت وجودهما في هذا المجمع، في هذا الفعل الذي أتى به المكلف، واللي هو مصداق لمتعلق أصلي ومتعلق لا تغصب. لا يوجد لدينا إلا هذين الدليلين، ونريد من خلالهما أن نثبت وجود الملاكين. خب، هل يمكننا ذلك أم لا؟ طبعا ابتداء نسأل كيف يمكن أن نصل إلى وجود هذين الملاكين من خلال هذين الدليلين، كيف نصل إلى ذلك؟ المفروض هو الإطلاق، يعني أساسا عندما نريد أن نتمسك بهذين الدليلين لإثبات توفر المجمع على الملاكين، الطريقة هي الملاك من خلال الطريقة هي الإطلاق من خلال الإطلاق. سؤالنا هكذا، هل يمكن من خلال إطلاقي هذين الدليلين أن نثبت وجود الملاكين في هذا المجمع؟ خلي أصور الإطلاق حتى بعدين نجيب عن هذا السؤال. الإطلاق هكذا، نقول لدينا صلي، هذا صلي يدل على وجوب الصلاة بالدلالة المطابقية، كما يدل على وجود المصلحة الشديدة الملزمة في الصلاة، وهذه الدلالة الثانية هي دلالة التزامية. بالدلالة المطابقية صلي يدل على وجوب الصلاة، وبالدلالة الالتزامية يدل على وجود المصلحة الشديدة الملزمة فيها، هذا أولا. وثانيا، هذا الدليل مطلق غير مقيد وعليه، فأي مصداق من مصاديق الصلاة يقرر المكلف أن يأتي به، أي مصداق سيكون هو الواجب، وقد حقق هذا المكلف الامتثال به بهذا المصداق، حتى لو كان ذلك المصداق في الحقيقة، حتى لو كان ذلك المصداق مصداقا للغصب الذي تعلق به النهي، مثل ما هو مصداق للصلاة هو مصداق للغصب حتى في هذه الحالة. هذه الصلاة في هذا المكان المغصوب هي من مصاديق الواجب، هذا ما نثبته ببركة الإطلاق، لأن دليل صلي لم يقيد الصلاة بأفراد خاصة حتى نقول هي لا تشمل الأفراد التي هي مصداق للغصب، كلا، ليس لا يوجد قيد من هذا القبيل. وهذا يكشف عن أن هذه الصلاة في هذا المكان المغصوب متوفرة على ملاك وجوب الصلاة، يعني على المصلحة الصلاتية الشديدة. إذن بمعونة الإطلاق زائدا الدلالة الالتزامية، سنثبت وجود المصلحة الصلاتية الشديدة في هذا المجمع، هذا باللي حاصل. ونفس الطريقة نمارسها مع لا تغصب، هكذا نقول. أولا هذا الدليل مطلق، لم يقيد حرمة الغصب بقيد خاص، لم يقيد الغصب المحرم بأفراد خاصة، وعليه فإن كل ما يصدق عليه أنه غصب هذا راح يكون حرام، حتى ذلك الغصب الذي اتحد مع مصداق الصلاة، وعليه لو أن المكلف فعل الغصب بنحو الصلاة، هذه الصلاة اللي هي حركات وسكنات هي تصرف في هذا المكان فهي غصب، هذا فرد من أفراد الغصب، ودليل لا تغصب يشمله، ينهى عنه، يحرمه. وهذا يكشف لنا عن أن هذا المجمع، هذا الفعل اللي يأتي به المكلف، متوفر على ملاك الحرمة، على المفسدة الغصبية الشديدة، وهاي دلالة التزامية. نقول بما أن هذا الفعل منهي عنه لأنه غصب، إذن هو مشتمل على مفسدة الغصب. أيضا هنا يعني النتيجة أيضا هنا بمعونة الإطلاق والدلالة الالتزامية سنثبت وجود المفسدة الغصبية في هذا المجمع. إذن سؤالنا هو، راح نرجع إلى السؤال وضحت الإطلاق، راح أرجع إلى نفس السؤال الذي بدأنا منه، هل يمكننا أن نتمسك بهذا الإطلاق في هذين الدليلين، في هذين الخطابين صلي لا تغصب، لكي نثبت وجود هذين الملاكين في هذا المجمع أم لا؟ للجواب عن هذا السؤال توجد هنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون هذان الدليلان في مقام بيان الحكم الاقتضائي، صلي يدل على أن الصلاة بأفرادها مطلقا متوفرة على الملاك، على المصلحة الشديدة اللي تقتضي الوجوب، يعني المولى قال صلي لا لكي يبلغنا بوجود وجوب فعلي، وإنما أراد أن يخبرنا أن الصلاة بأفرادها الواسعة مطلقا يوجد فيها ملاك ومصلحة شديدة تقتضي الوجوب. كذلك لا تغصب، لا تغصب يريد أن يبين لنا أن الغصب بأفراده وبنحو مطلق هو مشتمل ومتوفر على الملاك أو قل المفسدة الشديدة التي تقتضي أن يحكم المولى بالحرمة. إذن هذان الدليلان لا يريدان بيان حكم فعلي أبدا، وجوب الصلاة الفعلي، حرمة الغصب الفعلي أبدا، هما يريدان أن يبينان لنا أن الصلاة بأفرادها مشتملة على الملاك وأن الغصب بأفراده مشتمل على الملاك، هكذا فقط وفقط. هذه هي الصورة الأولى. هنا في هذه الصورة لا يوجد أي تعارض ولا تزاحم بين هذين الحكمين، الوجوب والحرمة، هذين الحكمين اللذين يدل عليهما هذان الدليلان. وسوف يكون المجمع، هذا الفعل الصلاة في المكان المغصوب، سيكون موردا لاجتماع هذين الحكمين الاقتضائيين. ليش؟ لأنه لا يوجد أي مانع من اجتماعهما في مورد واحد على مورد واحد. هاي المرحلة بهاي المرحلة، مرحلة الاقتضاء وصلاحية الملاك لإيجاد الحكم، لا يوجد في هذه المرحلة أي مانع من اجتماع وجوب وحرمة، الملاكان كلاهما متوفر وموجود ويقتضي الحكم المناسب له، سواء قلنا بالجواز أم قلنا بالامتناع. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون هذان الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نبني على الجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي. تلاحظ كيف؟ ركنان في الصورة الثانية، الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي، اثنين نبني على الجواز في مسألة اجتماع الأمر والنهي. وعليه إذا أمسكنا بصلي سنقول أن هذا الدليل بإطلاقه يدل على أن الوجوب الفعلي ثابت في هذا المجمع، مثل ما كما أن المصلحة الصلاتية الشديدة موجودة في هذا المجمع، في هذا الفعل اللي تصادق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب. إذن صلي بإطلاقه يدل على وجود وجوب فعلي في هذه الصلاة ومصلحة شديدة، كذلك لا تغصب يدل بإطلاق على أن الحرمة الفعلية موجودة ثابتة في هذا الفعل، في هذا المجمع، في هذا الغصب، كما أنه أكو مفسدة شديدة في هذا الغصب. هذه هي الصورة الثانية. حكم هذه الصورة ما هو؟ حكمها أنه بما أننا في هذه الصورة نفترض أننا نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد، ما دام يوجد عنوانان ومتعلقان فإذا يجوز الاجتماع والوحدة الوجودية لا تضر. إذن سيكون هذا المجمع واجبا فعلا ومشتمل على المصلحة الشديدة، ويكون حرام فعلا ومشتمل على المفسدة الشديدة. ما أكو أي تعارض ولا أكو تزاحم، وعليه هذا المجمع متوفر على الحكمين ومتوفر على الملاكين. إذن في هذه الصورة الثانية كالصورة الأولى، هذا المجمع يدخل في الموارد التي اجتمع فيها الأمر والنهي، لأن الشرط الذي لا بد أن يتوفر هو متوفر وموجود. الملاك لا بد أن يتوفر، ملاك كل من الحكمين في المجمع، وهذا الشرط متوفر عندنا. نعم، أكو استثناء في هذه الصورة الثانية. الآن احنا عرفنا الصورة الثانية يوجد فيها الحكمان، ويوجد وأحرزنا فيها الملاكين، وهذه والمجمع في هذه الصورة يدخل في الموارد التي اجتمع فيها الأمر والنهي. لكن أكو استثناء في هذه الصورة الثانية، أكو استثناء. عندنا مورد، عندنا حالة في حقيقتها هي من الصورة الثانية لكن حكمها مختلف. كيف؟ أن نعلم بأن أحد هذين الدليلين هو كاذب، يعني غير مطابق للواقع، مخطئ للواقع. من هو؟ من يدري؟ من دون تعيين. هذان دليلان هما في مقام بيان الحكم الفعلي، وإحنا هم نبني على جواز اجتماع الأمر والنهي، ولكن لدينا علم إجمالي بأن هذا المجمع يفتقد أحد الملاكين، أحد الملاكين مفقود. زين، لا، ونحن لا نعلم أيهما المفقود حينئذ. نحن لما لم نكن نعلم أي الدليلين هو الصادق وأي الدليلين هو الكاذب، وبالتالي أي الملاكين هو الموجود وأي الملاكين هو المفقود، سيكون هناك تعارض بين الدليلين. ها هي الحالة الاستثنائية، الحالة التي تستثنى من الصورة الثانية. في هذه الحالة التي استثنيناها من حكم الصورة الثانية لا تجري أحكام اجتماع الأمر والنهي، تجري أحكام التعارض. وأما الصورة الثالثة هي أن يكون هذان الدليلان في مقام بيان الحكم الفعلي تماما مثل الصورة الثانية من الناحية، لكننا نبني على الامتناع في مسألة اجتماع الأمر والنهي. في الصورة الثانية بنينا على الجواز، هنا نبني على الاجتماع. ما هو حكم هذه الصورة؟ في هذه الصورة لا يمكن أن يثبت الوجوب الفعلي والحرمة الفعلية معا على هذا المجمع، على هذا الفعل، ما دمنا نحن نؤمن بالامتناع وأنه يستحيل أن يجتمع الأمر والنهي، الوجوب والحرمة، في هذا الفعل الواحد، لأنه هناك وحدة وجودية في هذا الفعل، لا يكفينا تعدد العنوان. إذن من مستحيل أن يثبت هذان الحكمان الفعليان معا لهذا الفعل، هذا مستحيل. وهذا يعني أننا لا يمكن أن نقبل بإطلاق هذين الدليلين بشمولهما لهذا الفعل، لهذا المجمع. هذا يعني أن الإطلاقين متعارضان. وهنا بالتحديد سيأتي هذا السؤال: هل يثبت ملاك الحكمين ومناط الحكمين في هذا المجمع أم لا؟ أكو ملاك الوجوب هنا وملاك الحرمة هنا أو لا؟ الجواب كلا، لا يمكن أن نثبت وجود الملاكين في هذا المجمع. وذلك لأنه مبنى الامتناع الذي نفترض أننا نبني عليه في هذه الصورة الثالثة يؤدي إلى أن أحد هذين الحكمين منتفٍ. هذا الانتفاء للحكم يمكن أن يكون سببه هو وجود المانع، يعني بالرغم من وجود
يبوس وجود المكان وهي أنه إذا كان أحد الظاهر
أخذ ومصداق لصف
حتى لو كان مقدما وقبل المقصيد الذي وجد عفى النهي به في هذه الحالة وفي استحق الشركة فذلك الحال لا تصل. فان هناك وهذا مع فهم من الآن من هنا يبدأ أمر المقدمة تاسع. فلو كان هناك ما تدل على أن كل من الطبيعة الكبيرة لا ملاك حتى حال الشيء لكان هناك تهال الله تقسيم الناس والتهال الأولى. فلو كان هناك على ذلك من إجماع أو غيره بالعقل مثلا فأشكد يعني واحدة شبحية وفكلة هل يمكن هذا الشبحة بالتالي هنا أحجر مع الأمن قائب الجوارد وقائب الإجماع المنطلق ما أحجر لم يكن الله يتعبد فيه صلي لا تصل كيف يضع يده ففيه صين وأخلص صور أن الله كان في بارك يعني الحكم الإقضاء حكم الشيء يعني هذا الحكم الذي يكون يصدق هذا الأسد بكل إقضاء الشيء على المياه الأطري الجو لا تصل كل عام أن الله كل أفادي اجتماع الناس على المطهر لو كان أن الحكم فيها حكم الإقضاء الشيء لكان دليلا على ثبوت المتقي هنا حكم هذه الصورة هذا على الإقلاق يؤدي ثبوت الأطعش من المختار يعني ناط إلى في كل الإمام في مجرد فيكون خطا إقلاق إجماع الأمر النهي أشد وجوب الحكم على إقتضاء النهي بهذا يعني هي حكم فعل يقول أكون هناك من مصدر الدولة ومصدر الإقلاق هذا هي صورة الصحنة فالتاء يعطلا يصدق كيف فاللائجة في عن المصنف سواء سبيل وفينا لا صدق كيف أم ثماء لي صورة الثالث أخذت أساس صورة المباشرة وثالث من جنحة شيء المجرد حتى الأرض كان هذا الإطلاق يصير الحكم فالإشاء يستكشف في المقضي حكمين كل الجواز تصدر ثانية الدليلات بصدر الحكم في وجهه من جهة كل بيت في مقضي فلاقى الاستكشاف في المقضي في حكمه يفكر كلمة ممكن تثبت وجود إلا كلمة إصلاح الأداء عن الإيمان بكل أحد الليلين تامعة هذه الحالة هي داخلة مواقع بصورة ولكنها مصدر أن النحلة يجمع بك بحد الليلين فعمل معهم مع الدين وأنت مقربين مناظر عرض موجود هذا سؤالية سؤال ثالث يعني كانت إطلاع بحكم أهلي على الدين بينكم فعلي من جهة جانب يتبع في مكين فلقان حكم الصرف الإطلاقان نافيان متعادون نعم نافيان ترى في الإطلاقان كن متكاذبان من غير دلالة على خطاق حكم طبعا نافيان يتبعوا الكاذب لكن هذا هو المقتقي المك ليش مك في مك مع مصرف الصوب أصلا ليش يعني ولو ذلك فإنه مش مك تبتغ فإن انتفاع أحد المتقين حكم فإنتفاع حكم يمكن أن يكون لأجل أنه أعصب شيء المقتضي طبعا حل أنه بعد المتفين يكون رجح للدليل هذا الدليل أن هي أطلاقان متنافية زين سنقول أن الأطلاق قد يتنافي مع أطلاق التصل باعتبار أن كل النافية ما كذا ينافي الحال أن الحكم هي تنافية لأن أطلاقي هو يوجد المال الحظ رعك والباب رجح للأطلاق فإنتفاع أحد المتفين يمكن أن يكون لأجل المانع المانع الاتباع عن كثير التضيع الطبع المانع الأخير هو وجود أو ضد وجود من آخر لا أو وجود أخبار آخر ضد لا ما يمكن أن يكون جلسان مع قوة المقتضي لا هذا رأينا أنا مصد له يكون الكفاء بهذا ولا يمكن أن يكون يمكن أن يكون الكفاء لأجل لأن كفائه لأجل الكفاء المقتضي إذن في وجود الكفاء هي صورة ثانية مع قوة صورة ثانية التوفيق بينها الجمع بينهم بين الدليلين الظهيرين في حكمه وحمل التوفيق على الحكم القضائي او الاخر حكم الاقتضاء الشرعي او لا يكون لو كانت
كان نسمع عن مقدمة الاجتماع الآن وكل
فهو مثلا على الحفاظ لها نحوان نحو الأول فهو عن فرق تعرضي مطلقا إذا كان عن فرق في المطلقات في أحدها إلى تحيي يعني إذا بدأت تكون عمان على أي لا تعيي قد يفعل راح يصير مرد الكتاب الكتاب كل لم تكن هناك الدخل في النار في الحمين هو من باب التعرض طبعا تقنع سقوط تعبير جاز الاجتماع في الإجماع تعرض التوازن سوف تكون تعرض يعني إذا كان هناك الانتفاء المرضي في أحدها أحد الحقوق لا تعيي نحن عندنا بلا تعيين سنة علم ما يستطيع أحده في الداخل بل واحد الدكتور من قوله أيضا تعال الدوافع في أحد وإلا هذا يكون تعتد على عدد المقضي في أحد يعني أن كنت له ومن كان أن حدا موجود لا وكان كذلك إن عرف موجود ما على الإمكان كذا إن هذا دليل من المتعاضي وتعاينا تكون تبعونا على إن دليل على الجهود لا نعلم إن الأمر يكون في شماع الآن نحن لا نعلم كيف يحدث كما بل أبناء أهل الاتداء عدد الحكم واحد مع الدم واحد لأن هذا نعلم هذا الإمكان خلق المكان أو لا لا بذلك يتفع السورة الثالثة هذا في الأمر سأقول قولي وسأخي قائل لهم الحمد لله رب العالمين كثير وهو وجود الضد وجود الحكم الآخر المضاد له أو وجود الخطاب الآخر المضاد له كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي والملاك له له المن بعد راح يصير هنا المفروض له للحكم كما يكون الانتفاء بهذا السبب وأكو ملاك يمكن أن يكون هذا الانتفاء لأجل انتفائه لأجل انتفاء المقتضي إذن لا يثبت وجود الملاك هاي الصورة الثالثة نعم أكو استثناء من الصورة الثالثة إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما الجمع بينهما بين الدليلين الظاهرين في الحكم الفعلي هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر حكم الاقتضائي الشأني لو لم يكن يعني لو كان الظهور فيهما في الفعلية بمستوى واحد هنا بعد ما يصير نحمل أحدهما على الإنشائية على الاقتضائية ونترك الآخر هذا من الترجيح بلا مرجح وحينئذ نحمل كليهما على الحكم الاقتضائي وإلا إذا كان أحدهما أظهر فنحمل خصوص فخصوص الظاهر منهما نحمله على الاقتضائية ونبقي الأظهر على ظهوره في الفعلية إذن سوف يثبت أنه أحدهما سوف يثبت وجود الملاكين سواء حملنا كليهما أو حملنا أحدهما سوف يثبت وجود الملاكين معا هذه هي الصورة الثالثة وحكمها فتلخص هي الخلاصة اللي يريد يبينها المصنف رضوان الله عليه لكن كما وجدتم أن هذه الخلاصة أقرب إلى المقدمة الثامنة منها إلى هذه المقدمة هي أقرب للمقدمة الثامنة على كل حال فتلخص أنه كلما سأنا بينتها بطريقة شوفون عبارتها يعني أقرب للمقدمة الثامنة لكن بينتها بطريقة تنسجم مع المقدمة التاسعة المهم فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة يعني دليل على ثبوت المقتضي الملاك في الحكمين كان من طبعا هذا إذا كان دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين هذا النحو هاي الحالة الأولى في خلاصة المصنف هذه تثبت في الحالة الأولى من التقسيم اللي ذكرته في المقدمة التاسعة والصورة الأولى من الحالة الثانية والصورة الثانية من الحالة الثانية في كل هذه عندنا دليل على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع كان المورد من مسألة اجتماع الأمر والنهي
وكلما لم تكن هاي الحالة الثانية هناك دلالة عليه على ثبوت المقتضي في الحكمين الملاك في الحكمين فهو خب هذا مقسم هاي الحالة الثانية مقسم خب لها نحوان النحو الأول فهو من باب التعارض مطلقا إذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضي والملاك في أحدهما بلا تعيين يعني إذا دل دليل على أن أحد الملاكين بلا تعيين قد انتفى عن هذا المجمع راح يصير موردنا داخل في باب التعارض وكلما لم تكن هناك دلالة على ثبوت الملاك في الحكمين فهو من باب التعارض مطلقا مطلقا يعني سواء قلنا بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع حتى على الجواز سوف نقول بالتعارض لأن احنا ندري بأن واحد منهما كاذب إذا كانت هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما في أحد الحكمين بلا تعيين يعني إحنا حينئذ راح يصير بلا تعيين الإنسان عنده علم إجمالي بصدق أحدهما وكذب الآخر ولو على الجواز هذا تفسير لقوله مطلقا حتى على الجواز نعلم بكذب أحدهما وإلا إذا لم تكن هناك دلالة على انتفاء المقتضي في أحدهما يعني إحنا نحتمل أن الملاكين كلاهما موجود كما أننا نحتمل أن أحدهما فقط موجود والآخر منتفي نحتمل ذلك لو كان كذلك فإن التعارض موجود بناء على الامتناع كان من هذان الدليلان من المتعارضين وإلا فعلى الامتناع يكونان من باب التعارض بناء على الامتناع ما بين بناء على الجواز لوضوحه بناء على الجواز فإن المورد يكون باب اجتماع الأمر والنهي لأن إحنا بعد لا نعلم بكذب أحدهما بينما بناء على الامتناع ما عدنا إلا حكم واحد ما عدنا إلا حكم واحد لأننا نبني على الامتناع الملاك شلون نثبت أو لا 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 نثبت ذلك لما ذكرناه في الصورة الثالثة هذا تمام الكلام في المقدمة التاسعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.